قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته ونسائه أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة المبشرين وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعنا فيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد إخوتي أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد فإننا نسأل الله تعالى أن يشفي أمراضنا وأن يعافي أبداننا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يرحم أمواتنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك الخير كله أوله وآخره ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله أوله وآخره ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. أحبتي في الله، مع الدرس الحادي عشر من دروسنا في سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، مع الفاروق وجهاده مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما زال الفاروق في صحبة الحبيب لا يتخلف عنه لا في مدخل ولا في مخرج لا في عمرة ولا في غزوة، لم يتخلف الفاروق عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحبته له، حتى أنه ما كان يترك رسول الله إلا إذا أراد النبي أن ينام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا أجمع أهل العلم أن الفاروق غزا مع النبي كل غزواته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن لما نتكلم عن جهاد الفاروق مع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم نرتب الأحداث ترتيبا تاريخيا حتى يسهل علينا معرفة ذلك ومراجعته والوقوف عند ما فيه من العبر والعظات والدروس الساميات البارزات. نحن مع الحبيب في خروجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خيبر في السنة السابعة من هجرته في شهر الله المحرم. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يهود خيبر لتأدي بهم، لأنهم تآمروا مع مشركي قريش في تجمعهم في حرب رسول الله في غزوة الأحزاب، فخرج النبي إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليردهم إلى صوابهم ويردهم إلى عهدهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي شهر محرم من السنة السابعة من هجرة النبي خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس خيبر، وخيبر كما تعلمون هي حصون يهود وهي أعتى قوة لليهود في جزيرة العرب. خرج النبي بجيش عظيم وحاصر خيبر من جميع الجهات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأراد النبي أن يغزوهم وهم قد علموا بمخرج رسول الله، فجمعوا الزاد وجمعوا الماء وجمعوا السلاح وتجمعوا في حصونهم، وجعلوا النساء والصبيان في حصون، وهم كانوا في حصونهم يقاتلون من وراء جذر كما قال ربنا عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا من وراء محصنة، ليست أي جذر، إنما هي محصنة. وقد هيأوا أنفسهم لحرب رسول الله واستعدوا له أعظم استعداد، فلما شاء أو أراد النبي أن يغزوهم في حصونهم جاء باللواء وأعطاه لأبي بكر ليدخل عليهم حصونهم، فتقدم أبو بكر مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وقاتلوه، ثم عاد أبو بكر، وفي اليوم التالي أعطى النبي اللواء والراية لعمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، فتقدم عمر على رأس جماعة من أصحاب النبي لغزو حصونهم. وهنا بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكلف عمر بالقيادة ما فعلها النبي من قبل، فبدأ هنا يكلف النبي عمر بالقيادة ليدربه على قيادة الجيش على رأس قوة قتالية. أمر النبي عمر وأعطاه اللواء، وتقدم عمر أمام هذه القوة القتالية حتى وصل إلى حصونهم وقاتلهم أيضا وقاتلوه، ولم يشأ الله أن يفتح على يديه، فعاد إلى رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، لأعطين الراية غدا. تقدم أبو بكر ولم يشأ الله بالفتح، وتقدم عمر ولم يأذن الله بالفتح، فقال النبي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فربما سأل سائل: وهل أبو بكر لم يكن يحب الله ورسوله؟ وهل عمر لم يكن يحب الله ورسوله؟ بل كان يحبان الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، لكن شاء الله أن يجعل الفتح على يد واحد من آل بيت رسول الله. فلما أصبح الصباح يقول عمر: ما رجوت الإمارة إلا في ذاك اليوم. بسم الله. يقول أمير المؤمنين عمر: ما رجوت الإمارة ولا تمنيتها إلا في ذاك اليوم، يوم أن قال النبي ويشهد شهادة تسجل في سجل التاريخ: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما أصبح النبي قال: أين علي؟ وكان علي أرمد قد رمدت عيناه، فقال: أين علي؟ فجاء وهو لا يكاد يبصر من شدة الرمد في عينيه، قال: فتفل النبي في يده ومسح على عيني علي ودعا ربه فعاد سليما كأن لم يكن به شيء، ثم أعطاه النبي اللواء وقال اذهب بهذا اللواء ومن معك واذهب إليهم وسيفتح الله تعالى على يديك. وانتهت المعركة وانتصر المسلمون وغنموا غنائم عظيمة، ورأى أو علم النبي أن رجلا غلى بردة، والغلول هو الأخذ من مال الغنيمة قبل أن يقسم، نوع من أنواع السرقة. غلى بردة قبل أن يقسم النبي الغنائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الرجل مات في المعركة، مات في المعركة، فقال أصحاب النبي هو شهيد لأنه مات في المعركة هو شهيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني رأيت البردة تشتعل عليه نارا في قبره. أو قال صلى الله عليه وسلم إني رأيته في النار، رأيته في النار في بردة غلها. لهذا قال الإمام البخاري باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد. من يتجرأ ويقول فلان في الجنة من أهل الجنة، رأيت الجنازة تجري به يطير، أو فلان من أهل النار. من حكم على إنسان بعينه بالجنة أو النار بغير دليل ولا برهان، وليس عندنا دليل ولا برهان لأن الوحي قد انقطع بموت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن زعم أن فلانا شهيد حتى وإن مات في الصف في المعركة، قال الإمام البخاري لا يقال فلان شهيد. فكم من قتيل بين الصف لا يدرى ما الله فاعل به، لا يعلم، لا يقال فلان شهيد. ليس كل من مات في يوم الجمعة مغفور له، وليس كل من مات في مدينة رسول الله مغفور له، وليس كل من مات في المعركة وهو يقاتل الكفار مغفورا له، لا يدرى. لكننا نحسب أو نقول لعل الله عز وجل بشر أهله أو بشرنا بأن موته كان ميتة طيبة، لكن لا نحكم له. لهذا قال أصحاب النبي هو شهيد، فقال النبي لا إني رأيته في النار في بردة غلها. ثم قال النبي يا عمر، كل هذا الحديث ما الشاهد منه؟ الشاهد هو أن النبي أمر عمر أن ينادي في الناس وقال قل يا أيها الناس لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، ولا يعلم أحد من المؤمن إلا الله عز وجل، لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وإن مات في يوم الجمعة نعم، وإن مات في مدينة رسول الله نعم. عجيب، ألم يقل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استطاع منكم أن يموت بها، أي بطيبة، فليمت، فمن مات بها كنت شفيعه يوم القيامة. أقول مات عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة، بل إن النبي صلى عليه، بل إن النبي كفنه في بردته في ثيابه، بل إن النبي استغفر له، ورغم هذا قال له ربه عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إذن شرط قبول العمل أن يثبت الإيمان في القلب، والإيمان سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فلا يدرى أحدنا من يكون شهيد. لهذا قال النبي: يا عمر نادي في الناس وقل يا أيها الناس لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. في شهر شعبان من السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أهل النبي عمر للقيادة لما عينه أميرا على قوة قتالية في يوم خيبر. أصبح عمر مؤهل، وهو مؤهل من البداية، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربيه على القيادة. ففي شهر شعبان من السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل عمر أميرا على سرية لأول مرة، يتأمر عمر على سرية من السرايا إلى مكان يقال له ترابة من بلاد هوازن، ترابة من بلاد هوازن، وتسمى بسرية عمر أمير المؤمنين إلى ترابة من بلاد هوازن في شهر شعبان من السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وترابة اسم واد في شرق الحجاز، هو على بعد 4 مراحل من مكة، على بعد 4 مراحل من مكة. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر على هذه السرية لأول مرة، يكون أميرا على سرية. واتخذ عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه دليلا له من بني هلال، دليلا له أي يعرفه الطريق من بني هلال. وكان عمر يكمن بالنهار ويسير بالليل حتى لا يعلم أهل ترابة بمسيره إليهم. وفعلا باغتهم عمر وهم نيام، فلما علموا بقدوم جيش المسلمين ولوا هاربين وخلفوا أموالهم وديارهم، ولم يلق عمر جيشا ولا أحدا، بل غنم الغنائم وعاد وقد فتحها رضي الله عنه وأرضاه. وقال له دليله الهلالي لما لم يلق جيشا ولم يلق معركة: خرجنا وانتصرنا وغنمنا بغير معركة. فقال الدليل الهلالي: يا عمر، يا أبا حفص، ألا أدلك على جمع آخر تركته ولم تأبه به من خثعم قد مررت عليهم؟ إن كنا لم نلقى هذا العدو في ترابة فإننا مررنا على عدو آخر في خثعم سائرين، فما بالك أو ألا تريد أن تلقاهم لتغنم وتقاتلهم؟ فقال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، إنما أمرني أن أعمد إلى بلاد هوازن وقد فعلت. ثم عاد بالغنائم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه السرية التي كان أميرها عمر أمير المؤمنين لأول مرة فيها دروس وفوائد: أولها أن عمر أصبح مؤهلا للقيادة رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا أن عمر أخذ بمبدأ المباغتة، وهو أعظم مبدأ للانتصار على العدو، فكان يكمن بالنهار يعني ينام بالنهار ويسير بالليل، وفعلا حققت السرية الغرض منها وانتصروا عليهم وغنموا هذه الغنائم بغير معركة. ثالثا، الجندية الحقة الواعية والانضباط الصادق والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه من مؤهلات القائد الناجح، أن يكون واعيا وفي ذات الوقت سامعا مطيعا. ثالثا، أن يكون منضبطا يسمع للأمر ويعرف حدود هذا الأمر. لما قال له الدليل من بني هلال: ألا أدلك على قوم من خثعم مررنا عليهم بالمرة نقتلهم أو نغنم منهم؟ فقال له عمر: لم يأمرني رسول الله بذلك، إنما أمرني أن أعمد أو أقصد بلاد هوازن، وقد فعل. ففيه دروس على أن الجندي أو القائد الأصغر يجب أن يكون طائعا سامعا لقائده الأعلى وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في شهر رمضان من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الفتح الأعظم فتح مكة، وخرج النبي على رأس 10,000 مقاتل. لم يجتمع جيش للنبي قبل هذا الموعد بهذا العدد، 10,000 مقاتل. خرج النبي على رأس الجيش، وفي الجيش عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وخرج النبي إلى مكة لتأديب أهلها لما نقضوا العهد الذي عاهدوا رسول الله عليه في صلح الحديبية. لما نقضوا العهد خرج النبي لتأديبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج النبي على رأس 10,000 مقاتل، ولما علمت قريش بخروج جيش رسول الله طارت عقولهم، وعلموا أن محمدا سيدخل عليهم بلادهم وهو لا محالة قاتلهم، لأنه ما لقيهم في معركة إلا انتصر عليهم وقتلهم. فماذا يفعلون؟ تشاوروا وتدابروا وقالوا: نرسل أبا سفيان ليذهب إلى النبي ويجدد العهد مع رسول الله. احنا غلطنا، طيب سامحنا ونجدد العهد بوقف الحرب بيننا وبينك 10 سنوات أخر. فأسرع أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقصة معروفة، أنه دخل بيت النبي وهو بيت ابنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلم أبو سفيان رسول الله وقال: يا رسول الله، أرسلتني إليك قريش لنجدد العهد معك ونعيد الوثيقة بيننا وبينك مرة ثانية. فلم يرد عليه رسول الله، لأنه خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج بنسائه وخرج بأصحابه جميعا 10,000 مقاتل، فلم يرد عليه النبي. فذهب أبو سفيان، من يكلم النبي؟ لم يرد عليه رسول الله، من يكلم النبي؟ قال: أبو بكر. وفي هذا دلالة على أن المشركين كانوا يعلمون أن خير الناس بعد رسول الله من؟ أبو بكر، بدليل أنهم ذهبوا إلى أبي بكر. فذهب أبو سفيان إلى أبي بكر وقالوا له: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوثق العهد بيننا وبينه. فقال أبو بكر: والله ما أنا بمكلم رسول الله، ما أستطيع أن أكلم النبي. وكان أبو بكر أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: من يكون بعد أبي بكر؟ الخليفة الثاني لا محالة، عمر. فذهب إلى عمر وقال له: يا أبا حفص، كلم رسول الله أن يجدد العهد بيننا وبينه. فقال عمر أمير المؤمنين: أنا أشفع لكم عند رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به يا عدو الله. أنا أشفع لك عند رسول الله؟ قد أمكن الله بك، ده فرصة أن أنت جيت، أنا منتظر هذا اليوم منذ زمن، وأنت تريدني أن أشفع لكم عند رسول الله؟ والله لو لم نجد إلا الذر هنقاتلكم بالذر هذا، لو لم يكن معنا سلاح ولا شيء لقاتلتكم بهذا الذر. ثم عاد أبو سفيان لأنه لم يجد مخرجا عند رسول الله، وكان حارس المدينة أمير حرس المدينة هو عمر أمير المؤمنين، لأن النبي عين حرسا، أقصد حرس الجيش الذي خرج لغزو أو لفتح مكة، نزل النبي منزلا وعين حرسا حول الجيش وجعل أميرا على الحرس عمر أمير المؤمنين، وقد أمر النبي أصحابه بأن يوقدوا نارا، كل واحد يوقد نارا، فأوقد أصحاب النبي نيران 10,000 نار رآها المشركون من بعيد، لهذا جن جنونهم. كم هذا الجيش؟ 10,000 نار في ظلمة الليل، وعمر قد عين الحرس حول الجيش وهو يطوف بهذا الحرس ليعرف هل ينام أحد أم لا. قال: وخرج العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بغلة رسول الله يطوف، العباس عم النبي خرج على بغلة رسول الله يطوف، يقول: لعلي أجد أحدا من أهل مكة فأقول لهم أسرعوا بالذهاب إلى النبي واطلبوا منه الأمان، والله لو دخل عليهم رسول الله ما أبقى فيها من أحد. العباس يعلم حال رسول الله، فخرج يلتمس لهم لعل رجل يخبرهم: تعالوا واطلبوا الأمان، والنبي لا يرد أحدا جاء يستأمنه، جاء يطلب منه الأمان. قال: وبينما العباس يطوف ويكلم أحدا أو يكلم نفسه، إذ سمع أبا سفيان يتكلم وهو بين الأشجار مختبئ، فعلم العباس صوت أبي سفيان، فقال أبو حنظلة، وأبو سفيان كان يكنى بأبي حنظلة، قال أبو حنظلة، فعرف أبو سفيان صوت العباس، فقال: أبو الفضل؟ قال: نعم. خدوا بعض الحضن وقال له: أنا أبحث عنك، إن ابن أخي خرج بجيش لا أول له ولا آخر، ولو دخل عليكم عنوة أو عنوة ما ترك فيها من أحد. قال: فما الرأي يا أبا الفضل؟ قال: الرأي أن تركب عجز هذه الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي ورائي وأنا أطلب لك الأمان أو أشفع لك عند رسول الله. قال: هذا الذي أطلبه، ما خرجت إلا من أجل هذا. قال: فخرج وراء العباس على ناقة رسول الله، وكلما مر بنار من نيران الحرس قالوا: من هذا؟ العباس، أيضا العباس وناقة النبي مر مسموح، لأن كرت الدخول أنه راكب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حصن الأمان أنه يركب ناقة النبي. فكلما مر بنار من نيران الحسن، من نيران الحرس، قالوا: هذا العباس وهذه ناقة رسول الله، مر. وبينما هو يمر إذ لقيه عمر قائد الحرس الواعي البصير، فقال: من هذا؟ قال: أنا العباس وهذه ناقة رسول الله. قال: ولو، من وراءك؟ أبو سفيان عدو الله، قد أمكن الله منك يا عدو الله بغير حرب. ثم أمسكه وأراد أن ينزله، فقال العباس: هو في جواري، هو في أماني، لا تمد يدك عليه. فأسرع عمر رضي الله عنه وهو البصير الواعي يعرف أنه لا يدخل على النبي. قال فأسرع عمر وقلت في نفسي أسبق العباس قبل أن يذهب إلى النبي، وقال العباس وقلت في نفسي أسبق عمر، قال فسبقته بما تسبق الناقة الرجل، لأن الناقة أسرع. قال فوصلت إلى النبي وقلت يا رسول الله هذا العباس هذا أبو سفيان ورائي قد أمنته. قال فما لبثت لسه بكلم النبي إذ أقبل عمر وقال يا رسول الله هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه، دعني أضرب عنق هذا الكافر يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له العباس دع هذا الكلام يا عمر، والله لو كان رجلا من بني عدي أي من قومك، والله لو كان رجلا من بني عدي ما قلت الذي قلت، لكنك علمت أنه رجل من بني عبد مناف. فغضب عمر وقال أنت تقول هذا يا أبا الفضل، تقول إنه لو كان من بني عدو من بني عدي وهو كافر كنت تركته؟ والله يا أبا الفضل لإسلامك أحب إلي أو أحب إلي من إسلام الخطاب يوم أسلمت، لعلمي أن رسول الله قد فرح بإسلامك، أنت تقول علي هذا؟ قال العباس رضي الله عنه فبت الليلة ألقم أذن رسول الله أكلمه طوال الليل أعد له يا رسول الله ابن عمك أبو سفيان خرج للأمان أنت حليم. قال فجلست طوال الليل ألقم أذن رسول الله أكلمه حتى لا يكلمه غيري عشان ما حدش يكلمه تاني. وفي الصباح قبل النبي من أبي سفيان وقال بشرط أن يعلنوا أنهم وضعوا السلاح ولزموا بيوتهم ودخلوا المسجد، فأعلن النبي العفو العام على مشركي قريش. قبلها لما أراد النبي أن يخرج لمكة، مواقف عمر وجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد النبي أن يخرج لمكة دعا ربه عز وجل أن يعمي على المشركين حتى لا يعلم أحد بخروجه، ولكن حاطب ابن أبي بلتعة كتب كتابا إلى مشركي قريش وأرسله مع امرأة يخبرهم فيه أن رسول الله خرج بجيش عظيم، وجاء الخبر إلى النبي وعلم أن حاطبا قد كتب إلى المشركين، فأرسل عليا والمقداد وقال له أخرج إلى روضة خاف ترى فيها ضعينة يعني امرأة مسافرة معها كتاب هات الكتاب. فخرج علي والمقداد والزبير على فرس أو كل واحد على فرس وأسرعوا حتى وصلوا إلى المكان الذي حدده النبي روضة خاف، ووجدوا الضعينة يعني المرأة وحدها، فقالوا لها أخرجي الكتاب الذي معك. قالت والله ما معي من كتاب، فتشون ما معي من كتاب. فقال علي طيب هاتي خرجي، فجلست تخرج ثيابها واحدة واحدة ومتاعها فما وجدوا الكتاب. فقال علي والله إن رسول الله لصادق، قد أخبرنا أنها عند روضة خاف، وهذه روضة خاف اسم مكان، وهذه الضعينة هذه المرأة. ثم تجرأ عليها علي وقال لها لتخرجن الكتاب أو لأجردنك من ثيابك، لأن رسول الله صادق. فلما رأت منه الجدة أخرجت الكتاب من ضفيرتها، وضعت الكتاب في ضفيرتها وأخرجت الكتاب، وأسرع علي بالكتاب إلى رسول الله فقرأ، فإذا هو من حاطب ابن أبي بلتعة إلى مشرك قريش يخبرهم فيه أن رسول الله سيغزو مكة خيانة، تسمى في هذا الزمان خيانة إيه؟ عظمى، جاسوسية، جزاؤها القتل. فلما قرأ النبي الكتاب أخرج عمر سيفه، دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. أسرع حاجة عند عمر رضي الله عنه، دعني أضرب عنق هذا الكافر أو المنافق يا رسول الله، أو قد نافق يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. فقال النبي: لا يا عمر، دع، فإنه قد شهد بدرا، وإن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. ثم سأله النبي: ما حملك على هذا؟ قال: والله ما كفر بعد إسلام يا رسول الله، ولكني علمت أن لكل رجل منكم، أي من المهاجرين، له أهل هناك، وأنا لا أهل لي في مكة، فأردت أن يكون لي يد، أن يكون لي يد عند قريش، فكتبت لهم هذا الكتاب، ووالله ما هو كفر ولا نفاق ولا شيء، وإنما الإيمان مستقر في قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعفى عنه، وقال: لا تكلموه، أي لا تعتبوا عليه، فإنه من أهل بدر. فيه دلالة أولا على أن جزاء الجاسوس القتل، لأن النبي أقر عمر على القتل لكن شفع له أنه من أهل بدر. ثانيا، شدة عمر في دين الله، يغضب غضبا شديدا في دين الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. ثالثا، الكبيرة لا تسلب الإيمان، وفيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. في هذه الحادثة دليل على أن الإنسان قد يرتكب كبيرة وما زال الإيمان في إيه؟ في قلبه، لأن الكبائر لا تسلب الإيمان، إنما هي تنقص الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه. فيه دلالة، فيه أيضا درس آخر، أن عمر أمير المؤمنين أطلق على حاطب بن أبي بلتعة أنه قد نافق، وقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، وهو النفاق اللغوي وليس النفاق العقائدي، لأن نفاق الاعتقاد كفر، وأقره النبي على هذه اللفظة. ففيه دلالة على أن عمر لما أطلق لفظة النفاق يعني بها النفاق الإيه؟ العملي، النفاق القولي، النفاق العملي، وهو نفاق دون النفاق الأكبر. ولهذا قال أهل العلم: إنما أطلق عليه منافق، أي النفاق اللغوي، لأنه أظهر غير ما أبطن. عمر وجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، فتح مكة في رمضان سنة 8 هجرية، وحنين كانت في شوال سنة 8 هجرية. وفي حنين حدث ما حدث لجيش المسلمين، إذ أن هوازن كمنت للنبي في بطن الجبل، وسار الجيش بين جبلين، ففاجأت هوازن جيش رسول الله في عماية الصبح، يعني في ظلمة الفجر، بعد أن صلى النبي بأصحابه الفجر تحرك بالجيش 12,000 تحرك بهم النبي، وكان في الجيش، خرج النبي من مكة على رأس 10,000، وخرج معه إلى حنين 2,000 من مسلمي مكة حديث الإسلام. فلما خرج النبي بالإثني عشر مقاتلا في الوادي الذي بين الجبلين، وكانت هوازن قد دبرت خطة أنها اختبأت على رؤوس الجبال، ففاجأوا جيش النبي، ففر 2,000 حديث العهد بالإسلام، ولما فروا فر البقية من هول المفاجأة، ولم يثبت مع النبي إلا 100 رجل من آل بيته، وكان معهم أبو بكر وعمر من الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يفر مع الفارين، ثم نادى النبي على الجيش وردهم وعاد الجيش وانتصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هوازن، واستطاع أن يرد هذا الفرار إلى نصر بحسن تدبيره صلى الله عليه وسلم وبتوفيق وتسديد وعون الله تعالى له. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فتح حنين غنموا غنائم لا حصر لها، 40,000 شاة في يوم حنين بمفرده، 4,000 ناقة، 40,000 شاة غنموا غنائم عظيمة كانت تملأ الوادي. وبدأ النبي يقسم الغنائم على أصحابه، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له: يا محمد اعدل، والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى. النبي يقسم. جاء أبو سفيان فأعطاه 100 ناقة، جاء صفوان فأعطاه 100 ناقة، جاءت هند بنت عتبة فأعطاها 100 ناقة، جاءت بابنها معاوية فأعطاه 100 ناقة. كان النبي يقسم 4,000 ناقة و40,000 شاة غير الذهب والأموال التي لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. فقسم النبي الغنائم. فجاء رجل يقول للنبي وعنده عمر: يا محمد اعدل، فوالله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى. هذا يقال للنبي، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويلي إن لم أعدل. وفي رواية: ويلك إن لم أعدل، لأني لو لم أكن عادلا لدخلت أنت وأمثالك بل وأصحابي كلهم النار، لأني ما جئت إلا بالعدل. ومن يعدل إذا لم أعدل؟ مين اللي يعدل؟ فقال عمر: يا عدو الله، تقول لرسول الله ما تقول؟ ثم قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. سهل جدا. فقال له النبي كما قلت لكم: رسول الله يربي عمر للقيادة العظمى. قال له: يا عمر، إن هذا له أصحاب يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إن هذا وأصحابه، أو إن هذا له أصحاب على مثل حاله، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كأن النبي يقول إن هؤلاء لا يصلح معهم العنف، لأنهم في الظاهر مسلمون، بل إنهم يصلون أكثر مما تصلون، ويصومون أكثر مما تصومون، ويقرؤون القرآن أكثر مما تقرؤون، لكنه لا يجاوز حناجرهم، ومع هذا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نختم الكلام عن جهاد عمر أمير المؤمنين مع رسول الله، خرج النبي لغزوة تبوك، وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غزوة العسرة. فدعا النبي الناس إلى النفقة حتى يجهز جيش العسرة، فجاء عمر أمير المؤمنين مجاهدا بماله، فجاء بنصف ماله إلى النبي وقال: هذا لله ولرسوله، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فجاء عمر بنصف ماله، وجاء أبو بكر بماله كله، وجاء عبد الرحمن بنصف ماله أو بأربعين ألف درهم، وجاء عثمان رضي الله عنه بمئة ناقة بأحمالها وأقتابها لله ولرسوله. الشاهد من الكلام أن عمر أمير المؤمنين، أن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه جاهد في يوم تبوك أولا بماله، ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك، وفي الطريق قل الزاد حتى أن بعضهم لم يجد ما يأكل. مسيرة شهر من المدينة إلى تبوك، شهر، وأغلبهم يمشي على رجليه، حتى فني الزاد أو قل ولم يجد الناس ما يأكلون. فقال عمر وذهب إلى النبي وقال يا رسول الله إن الناس لا يجدون الزاد، يكادون يموتوا جوعا، وإني أرى يا رسول الله أن الله يستجيب دعاءك، فلو أنك أمرت أصحابك بأن يجمعوا أزوادهم أي ما معهم من زاد، فبركت أي دعوت بالبركة ودعوت، فإن الله يستجيب لك. فقال النبي أوترى ذلك يا عمر؟ قال نعم. قال فأذن النبي أو فأعلن النبي أن اجمعوا ما معكم من أزواد، فجعلوه على نطع أو على ثوب، وجمعوا مع ما معهم 30,000، خرجوا إلى تبوك ليس معهم زاد إلا على ثياب أو على قطعة قماش، فجمعوا الزاد، فبرك النبي كما قال عمر. ودائما عمر صاحب الرأي السديد رضي الله عنه وأرضاه، الملهم المسدد من الله، قال فجمع النبي أزواد القوم ثم برك ودعا عليه، ثم قال للناس كلوا واملأوا أزوادكم، فأكلوا حتى شبعوا وأطعموا دوابهم حتى شبعت وملأوا أزوادهم، الأزواد اللي هي الأوعية التي فيها الزاد، وملأوا أزوادهم وبقي الزاد كما هو بمشورة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه المبارك، الذي بارك الله على يديه وأعان الجيش أو أمد الجيش بالزاد حتى انتهت الرحلة، وعاد النبي من تبوك سالما غانما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى لقائنا القادم مع عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه في مرحلة أخرى من مراحل حياته، بعد أن انتهى مع النبي إلى آخر غزوة من غزواته مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، ثم في خلافة الصديق. كيف كان عمر وأين كان في خلافة الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما؟ وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير وفي خير، حتى نتمم هذه السلسلة المباركة، حتى نعرف كيف كان أصحاب النبي مع النبي يحبونه ويدفعون عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقاتلون بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن ورائه، يفدونه بأنفسهم وأموالهم وأهليهم محبة له صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الختام أقول لكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولكني أعتذر إليكم إن شاء الله تعالى بإذن الله وحوله وقوته لن أكون موجود في السبت القادم، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير، فإني أكون على سفر، أسأل الله أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب كتابه وحب صحابة نبيه وحب الصالحين من عباده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.